الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 27 بعد 700 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس الرابع من كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول، يعني للرسول قسم ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم وخازن، والله يعطي. سيأتي والله المعطي اسم من أسماء الله الحسنى. وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهناك أبو داود الطيالسي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج، وهناك شعبة عن ابن عباس أظنه ضعيفا، عن سليمان وهو ابن مهران الأعمش أبو محمد، ومنصور وهو ابن المعتمر، وقتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام، فأراد أن يسميه محمدا صلى الله عليه محمدا. قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصار قال: حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان: ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا، قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين: بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال عمر: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا هو الظاهر لما سيأتي، أن القوم أنكروا عليه حين أراد أن يسميه القاسم، قالوا: والله لا نكنيك به ولا ننعمك عينا. وفيه فضل التسمية بالصالحين، فبدل أن تسمي بأسماء العجم أو بأسماء السيئين تسمى بأسماء الصالحين. وذروة الصالحين الأنبياء والمرسلين، قال المغيرة بن شعبة: كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. نعم، شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس صدوق سيء الحفظ يعني ضعيف. ومن باب الفائدة: شعبة في التقريب ثلاثة: شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثقة حافظ متقن أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال ودب عن السنة، روى له الجماعة. وشعبة بن دينار الكوفي لا بأس به من السادسة، روى له النسائي. وشعبة بن دينار الهاشمي مولى بن عباس المدني صدوق سيء الحفظ من الرابعة، مات في وسط خلافة هشام، روى له أبو داود. هذه فائدة طيبة يا أخوة. اثنان منهم يسمى شعبة بن دينار الكوفي والهاشمي، وواحد شعبة بن الحجاج. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا نعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي قال الرجل لصاحبه: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الحكم فيها على التفصيل الآتي: منهم من منع التكني بالقاسم مطلقا، ومنهم من أباح التكني بالقاسم مطلقا والنهي عن الكراهة، ومنهم من فصل، وهم على نوعين: منهم من قال لا يجمع بين الكنية والاسم، ومنهم من قال لا يتكنى في زمنه، وأما في غير زمنه فلا حرج. والذي يظهر لو أن إنسانا أخذ بعموم الحديث ولا تكنى بكنيته أمر طيب، وإن تكنى فقد تكنى كثير من السلف بأبي القاسم، محمد بن أبي بكر أبو القاسم، هكذا أبو القاسم الطبري وأبو القاسم كذا. قال وفي السند المتصل حدثنا حبان بن موسى. ومن باب الفائدة بلغني عن بعض المشايخ يقول ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الذكور إلا إبراهيم، وهذا غير صحيح، فإن الإجماع قائم على أن من أبنائه الطيب وقيل عبد الله، وهكذا القاسم وبه كني، قيل عبد الله غير الطيب وقيل عبد الله هو الطيب، هذا الذي عليه الإجماع، وكذلك يفتي به شيخنا يحيى حفظه الله. فبعض الأمور يا أخوة وإن لم ترد الأدلة بها إلا أنها شبه معلومة من الدين ضرورة، في مثل هذه الأشياء التي تؤخذ مثل هذا في السيرة في التفسير، وإن وجد الدليل فحسن، لكن الإجماع الذي لا ينقض هو دليل في حد ذاته. وبالسند المتصل قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا الحديث فيه فضيلة لأهل السنة والجماعة من حيث أنها الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وظهورهم بالعلم والعمل، والمخالف يكون من خارج الصف والمخذل يكون من الصف حتى يأتي أمر الله القيامة وهم ظاهرون، ما يزال الإسلام ظاهرا حتى يبعث الله الريح التي تقبض الناس. وقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فضيلة طلب العلم والتزود منه والاستكثار، وبلغك الله إياه لا تجاوزه إلى غيره، وإن فتحت لك الدنيا هكذا تنفتح لك بحيث تشاهدها تجري إليك جريا، كن زاهدا فيها. مرة من المرات فتحوا لي دنيا هكذا وأغروني سنعطي لك وسنصلح لك وأنت وأنت، وأنا بفضل الله زاهد فيها، واستمر الإغراء يتابعني من مكان إلى مكان، وأنا أقول يا جماعة ما أنا حول هذا، أنا أريد العلم. أرسلوا لي واحد إلى دماج يحاول، قلت أما أنا الصدق ما أريد. ثم سبحان الله جلست مهموما مغموما من هذه المسألة، يخشى الإنسان على نفسه الفتنة، حتى قال لي القائل معك حساب الآن 60,000 ريال سعودي في البنك، ما عليك إلا تستلم. قلت أما أنا ما أريد. المهم بقيت أياما بل أشهر وأنا في هم وغم لا يعلمه إلا الله، وليلة من الليالي رأيت رؤيا، رأيت أني صائم وكأني في مسجدنا الذي في البلاد، وعادة الناس أن يجتمعوا عند الإفطار، هذا بشفوته وهذا بمرقه وهذا بتمره، فبينما أنا على ذلك ادعتني امرأة على أنها عالمة أفطر عندها، ما أعجبتني الدعوة، أمي وفقها الله قالت لا تجيب الدعوة إن شاء الله، فكأني ذهبت جعلت أمشي في درج إلى أسفل، الذي يعرف التعبير الرؤيا ظاهرة ما فيها شيء لا يحتمل، أمشي في درج إلى أسفل حتى وصلت إلى بيت، فلقيت امرأة جميلة في الأربعينات، يعني ما بين 40 إلى 50 عمرها هكذا في وجهها، فكانت تقول لخدمها ادخلوا للشيخ عبد الحميد، اكرموا الشيخ عبد الحميد، افعلوا الشيخ عبد الحميد، وهم يدخلون في تلك الغرفة من كل ما لذ وطاب وأنا أراهم. ثم قالوا لي قم يا شيخ إلى المأدبة، فخرجت من الباب فإذا أنا على باب الضيافة في دماج، وإذا بصحن رز يلمع من كثرة الزيوت، فجلست وعلى الصحن محمد أخو الشيخ يحيى وأحمد أخو الشيخ يحيى الله يرحمه، فقال لي أحمد لا لا أنت أكل طعامك ليس هنا، أنت طعامك في الداخل، قلت لا لا معكم أحسن. وقمت من النوم، أخذت نفسي الصباح من المزرعة إلى المكتبة، صليت مع الشيخ وقلت له الله أكبر، جاء الفرج. قال لي ما هو؟ ذكرت له الرؤية، معكم أحسن، خلوني مع طلاب العلم أتبحبح، أما الدنيا إيشي، والله لو أنا أخذت بهذه الدنيا أني الحين مثل هاني بريك أسلم على هذا النصراني وأعانقه وعلى ذاك اليهودي، وعندي أمل أذهب عند البوذي. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من فتنة الدنيا. فالحمد لله الذي زهدنا فيها، والله أنها عندي لا تساوي شيئا، إلا أننا نحتاج صحيح، أسيما ونحن نقوم بمثل هذه الدار، نحتاج في أمور دعوة، مساعدات الطلاب، إجارات الطلاب، يعني مثل هذه الأعمال التي يحتاجها الدار، لكن مع ذلك لا محبة في قلبي لها، بفضل الله لا أقول ذلك تزلفا، والله إذا أتت أحيانا ما تبقى في يدي ساعة، وزعوها للطلاب، سددوا الإجارات، أقضوا ديون المواد الغذائية، وهذا من فضل الله علينا، أسأل الله أن يزهدنا في الدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فالحمد لله. والله يا أخوة، يا الدنيا إذا جريت خلفها أنها تتعبك مثل الجزرة التي يربطونها أمام الأرنب، فيبقى الأرنب يجري ليصل إلى الجزرة ما يصل إليها، ولا هو من الذي ثبت في مكانه. فاطلبوا العلم يا أهل السنة، وازهدوا في الدنيا، ولا تغركم ببهرجها ولا بزينتها، وما كان لنا سيأتي، ما كان لنا سيأتي، ونحن في سبب، ما نقول نحن مثلا مثل الصوفية الذي يجلس في زاوية من زوايا المسجد ويقول أنا متوكل، نحن نعمل بالسبب، طلب العلم من أعظم السبب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، فطلب العلم من أسباب الرزق الحسي ومن أسباب الرزق المعنوي. وتبقى منشرح الصدر كما يقول المثل العامي عندنا في اليمن، الذي بطنه نظيف ما يخاف، أما إذا كان قد ملئ بطنك والله تبقى خائف من ظلك، وتبقى خائف من الذي يعطيك أن يمنعك أو أن يدزك إلى ما لا يحمد إلى غير ذلك. لكن خليك على السماحة. مرة واحد جاء عند الشيخ مقبل معه له كيس من النقود، قال له جزاك الله خيرا، قال أريد تكتب لي ورقة لجمعية فلان على أنك استلمت مني كذا كذا، قال له ما أعرف جمعية فلان، أنت الذي جئت عندي تريد أن أكتب لك ورقة كتبت، أما إذا كان جمعية فلان أو علان خذ المال وانصرف. تواصل مع أصحابه قال لهم ما رضي يكتب ورقة، كأنهم استحوا يأخذ المال بعد أن وصل، قالوا خلاص خليه وانصرف. واحد ثاني وصل يعطيه شيء، قال له جزاك الله خير، قال يا جماعة الذي ينفق لله يأتي عند الشيخ مقبل، ما معك إلا جزاك الله خير، واللي يشتي الدنيا ذهب عند الحزبيين، يعطيهم تارة يعطوله دبة عسل هدية، وتارة كذا يقربوه، وتارة يعملوا حيلة، عملنا قرعة فإذا بهذه السيارة طلعت لك، وهي من جيب القبيلي. أما أهل السنة بفضل الله الغالب فيهم الزهد والورع، والله عز وجل هو الذي يعطي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله المعطي، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، والله لا مانع لما أعطى ولو اجتمع من بأقطارها، ولا معطي لمن منع ولو اجتمع من بأقطارها. ما معك إلا ترجو الله وعلق قلبك بالله. قال أحد الصحابة مكثنا سنة نأكل من جفنة، قال له التابعي من أين كانت تمد؟ قال كانت تمد من السماء. فاشغلوا أنفسكم عباد الله بطلب العلم، اشغلوا أنفسكم بحفظ القرآن، اشغلوا أنفسكم بقيام الليل، اشغلوا أنفسكم بصلاة الضحى، اشغلوا أنفسكم بالهمة في الدعوة، جعلوا حزننا للدعوة وفرحنا للدعوة. اليوم الذي نفرح فيه إذا ذهبنا نخطب ونحاضر وندعو إلى الله، ووجدنا أن الناس قد استقبلونا وبشوا لوجودنا، نفرح لهدايتهم لا لأنهم أكرمونا بمطعم أو مشرب أو نحو ذلك، ونحزن عليهم إذا رددنا عن الدعوة. فنسأل الله العون والسداد، والله المستعان. قال رحمه الله السند المتصل، حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليحة بن سليمان قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. انظروا في الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعطيكم أنا ولا أمنعكم أنا، يعني المعطي هو الله والمانع هو الله، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. قال وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. كل هذه الأحاديث ساقها المصنف لبيان أن الخمس يقسم في الأوجه الشرعية كما أمر الله عز وجل وشرع، والحديث الأخير بمعنى أنه أخذ المال قبل أن يخمس، قبل أن يقسم، فصار مذموما من هذه الناحية ومن هذه الحيثية. إلى هنا بارك الله فيكم.